معهد حفظه. طيب ما حكم هذا المعلق الآن؟ قال البخاري قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا صادق مرسل عبد السلام أحسنت، هذا ليس بمعلق كما وهم بعض الشراح، إنما هو عطف على السند الأول كما مر معكم. ومما مر معنا في الدرس المتقدم لماذا حبب إليه الخلاء؟ تفضل يا أنيس. نعم، يتفرغ القلب وهي معينة لو على التفكر، فخلو الإنسان عن الشواغل واختلاطه بالناس ذلك أعول له. وهل عبادته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت الشريعة من قبلها أم لا؟ نعم، قالوا إلهام، قالوا الفطرة، ذكروا كما مر معكم. وكيف كانت صفة التعبد في غار حراء؟ فكروا الاعتبار. أحسنت. وهل كلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بشرع أحد من الأنبياء؟ أحسنت. ومر معنا ما الحكمة من غطه ثلاثا؟ رضوان. إن غطه ثلاثا ما الحكمة الأولى؟ ماذا؟ ويعلى تفرغ من الدنيا. والثانية أحسن، يخلق قلبه يتلقى ذلك تعرضه. حافظ التسلية، وذلك لم يقل بالتعرضة ماذا بلغ من الجهل. ومر معنا ما الحكمة من فتور الوحي؟ ففتر الوحي حتى يذهب عنه ما وجد قبله ويكون ماذا متشوقا لإتيانه مرة أخرى. هل في هذا الحديث الذي مر معكم أن أول ما نزل من القرآن المدثر يا أيها المدثر؟ تفضل. نعم أحسن، لأنه قال أتاه الوحي أجاه المرة الثانية. نعم، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس وذكره. طيب نقرأ إن شاء الله تعالى ما تيسر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم أبو سلمة التبوذكي البصري موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم أبو سلمة التبوذكي البصري مشهور بالكنية والاسم، وثقة ثبت من رجال الجماعة، وله في مسلم حديث واحد. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصري الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصري الواسطي البزاز، هو مشهور بكنيته ثقة ثبت من رجال الجماعة أيضا، قال وحدثنا موسى ابن أبي عائشة المخزومي، موسى ابن أبي عائشة المخزومي الهمداني مولاهم، أبو الحسن الكوفي ثقة عابد، وكان يرسل رحمه الله وهو من رجال الجماعة. قال حدثنا سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي أبو محمد وقيل أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت فقيه، روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج وهو من رجال الجماعة. قال عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. نبي حرصه صلى الله عليه وسلم يخشى النسيان في ذلك، كان يقرأ جبريل ويقرأ بعده مباشرة في ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، قد مر معكم ما كان يعاني صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة في مشقة هذا السير. تحصيل العلم ليس بالأمر السهل، فإن طريق الجنة محفوف بالمكاره، كيف بالطريق السهل إلى الجنة؟ فلا شك أن المشقة أعظم والابتلاءات أعظم، مخاصة في صبر الإنسان عن البعد عن الشهوات والشبهات. ف في فضيلة ابن عباس ينقل لنا علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس ثم ذكره. قال الحافظ رحمه الله كان مما يعالج المعالجة محاولة الشيء بمشقة أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين. ثم قال وقلت ويؤيد أن رواية المصنف التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة ولفظهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني فظهر ما قال ثابت وجوه ما قال غيره إن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما عالج ويتطلق على الكثير والقليل والكثير القليل والكثير فلا إشكال في قوله كان يحرك شفتيه ثم لا تحرك به لسانك لتعجل به. قد ذكر الحافظ رحمه الله جاء ما ذكر في بعض الروايات أنه كان يحرك أيضا به لسانه وشفتيه. قال رحمه الله لأن ابن عباس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لأن سورة القيامة مكية باتفاق بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر. وإلى هذا جنح البخاري رحمه الله في إيراد هذا الحديث في بدء الوحي ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين لكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بعده مفهوم الآن فلا يتأتي ويقول هذا مرسل لو قالنا مرسل صحابي مثلا سمعه من صحابي آخر وكما ذكر الحافظ الاحتمال أنه سمعه أيضا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم والأول هو الصواب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. ثم ذكر أنه قد ثبت ذلك صريحا. بقي في قوله فحرك شفتيه. قال وقوله فأنزل الله لا تحرك بلسانك لا تنافي بينهما يعني كان يحرك شفتيه ومن قوله لا تحرك به لسانك قال لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأن الأصل في النطق إذ الأصل لأنه الأصل في النطق ما هو اللسان إذ الأصل حركة الفم وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك. وقد مضى أن في رواية جرير التفسير يحرك به لسانه وشفتيه فجمع بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة يقرأ بعده سريعا ولم يصبر حتى يتمها مسارع إلى الحفظ ألا ينفلت منه شيء في الاجتهاد في تحصيل العلم وفيه عدم الاستعجال في أخذه فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وربما ترى الكثير من طلاب العلم كما أشرنا في درس الظهر يسارع في حفظ القرآن فمن حفظ سريعا نسي سريعا وهكذا الكثير يسارع في الدروس ربما انتهى من سلسلة كذا تأتي تقول لو درس كتاب كذا ما يستطيع بل ربما تسأل في بعض المسائل والأسئلة الصغيرة من ذلك لا يحسنها ترى أنه استعجل في أخذه. وقد ذكرت لكم مرارا عن شيخنا فتح الله عليه قال كنت أزامل بعض طلاب العلم فربما أنا في الكتاب الثاني أو الثالث وقد انتهى من السلسلة بأكملها وإذا به ذاك وهو ما درس ولا فتح ولا شيء قال ما كنت استعجل أدرس الكتاب الدرس وبعد انتهاء الدرس أراجع لإخواني أعلم درسا في نفس ذلك الوقت أحضر الدرس الذي لم أدرسه قبل أن يأتي المدرس، وأراجع الدرس الذي درسته، وأراجع الدرس بعد الدرس، وهكذا حتى بالحفظ حبة حبة. الاستعجال هذا ما يفيد طالب العلم أبدا، خاصة إذا كان الإنسان سريع النسيان، فإن من طلاب العلم من هو سريع الحفظ سريع النسيان. لا تستعجل، أنت في طاعة، أمشي تتقن كتاب أفضل من أن تدرس السلسلة بأكملها وتأتي بنهاية السلسلة لا تحسن حتى كتابا واحدا، هذا خطأ. الآن بعض إخواننا درسوا معنا الطحاوية، دخلوا معنا، دخل كما يقال إلى العميق، فإذا بي قال أنا ما افتهمني شيء، كيف أرجع يعني أدرس؟ قال له معقول أرجع أدخلها من بدايتها؟ ما أتقن أصلا كتب متقدمة، لأنه ما هضم. الإنسان إذا أسس من أول شيء يسهل عليه الكتاب، يسهل عليه الكتاب، الكتاب بعد الكتاب، هو يعتبر كسطر سطرين ثلاثة، كتاب بعد كتاب، يرتقي أعلى أعلى، يكون ربانيين. لكن إذا كان الإنسان ما هضم الكتاب الأول ثم الثاني ثم الثالث، خلاص يتأثر مباشرة، يعني تقرأ كأني أقرأ في إنجليزي في الطحاوي عند بعضهم، ولا أفهم له شيء، مع أنه قد درس اللمعة ودرس الواصية. خطأ، الاستعجال لا يثمر للإنسان. وانظر إلى هذه الحكمة العظيمة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فيه حفظ الله جل وعلا لهذا الدين لهذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيه تأييد الله جل وعلا لنبيه، وهكذا لمن علم الله عز وجل صدقه وإخلاصه. اقرأ وربك الأكرم. فيه التعليم بالإشارة بالفعل، التعليم بالفعل، فمن العلم ما يكون بالفعل ومنه ما يكون بالقول وهكذا. فيه ملازمة العلماء والصالحين، وفيه فضيلة سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه، فهو ينقل ذلكم العلم وينقله كما سمعه وأنا أحركهما. فيه قبول النصح، فإذا نصحك معلمك أو الناصح الأمين تأخذ بنصحه. قال ثم إن طيب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه. في مراجعة العلم ومراجعة المحفوظ، فإن المراجعة هي من أسباب ثبات العلم، فلا تكن كطالب المدرسة يدرس ما يفتح كتابه إلا قبل أن يأتي المدرس بعشر دقائق، خائف أن يسأله المدرس فقط، أو كنا نكس رؤوسنا بعضنا خلف الذي أمامي أجل يراني المدرس يسألني، هكذا تعجب حين تأتي تسأل والبعض ما فتح كتاب، بل بعض الأحيان تسأل وأنت في الدرس، تسأل أول تسأل الثاني ما هو السؤال، صاحبنا مسافر. لا إله إلا الله. في الاستماع للعلم وعدم الانشغال بغيره، فإنه ليس من الأدب أن المعلم يلقي الدرس وأنت تتحدث مع شخص لغير ما ضرورة لا بد منها. وأشد من ذلك أن يتابع الإنسان جواله، وأشد من ذلك أن المدرس يلقي درسا وأنت تقرأ في كتاب آخر، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. وإن كان العلم محفوظ، وإن كان العلم محفوظ لديك فوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بل هذا هو ثمرة العلم وظهور العلم، أن المتعلم يستمع إلى من هو أدنى منه، هذا هو العلم، هذا هو العلم حقا. لا يأنف، لا يأنف، كما قال بعض السلف: لا ينبل الإنسان حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه ومن هو مثله، هذا هو العلم. فإذا رأيت من نفسك كذلك أنك لا تأنف أن تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا وتقبل النص، هذا هو العلم. ذكر في بداية كما سمعنا في بداية فتنة أبي الحسن، ما أخبرنا بعض المشايخ حفظهم الله، أول ما بدأ شيخنا يحيى عافاه الله وبارك فيه بدأ يتكلم بأبي الحسن، كان يقول الحجور يتكلم بأبي الحسن، ما يستطيع أن يدرس كتبه فضلا أن يتكلم فيه. انظر إلى استحقاق وإلى سخرية. الشيخ يحيى معلوم بعلمه، ما يحتاج إلى مثل أن يذكر ما عنده من العلم. فسبحان الله، وانظر أين أولئك وأين شيخنا يحيى وأين أبو الحسن، ما عنده حتى 10 طلاب، بل اتهم بتنظيم القاعدة، وانظر إلى أين، وأولئك أين ذهبوا، صار الكثير منهم الآن موالي للحوثي. وأين الشيخ؟ قال الشيخ: كانت إذا خرجت خطبة في صعدة كان معهم هايلوكس، كأنها هايلوكس، ويجعلون الحجور في البودينج الغمارة، ويمرون المساجد كاملا يقدمون لما يسمى المشايخ. قالوا أنا، قالوا إذا بقي مسجد قالوا اجعلوا ليحيى أصغر مسجد، وإذا ما بقي قالوا ادخل السمع، ولا مبالاة أبدا. فإذا كان العبد عند ربه عظيما لا يبالي من الناس، اجعلوا آخر مسجد، هذا إذا وجدوا، إلا قالوا ادخل السمع ويدخل السمع. قال: وكان في رياض الصالحين الغمارة السيارة يراجع مقبل على طاعة الله بالفقط. ذكر من شيخنا العزازي حفظ الله قال: دعمم، سبحان من خلق الدعممة. وأذكر فائدة لشيخنا زايد حفظ الله وبارك فيه، قال: لا تجعل نفسك حاذق في كل شيء، جعل نفسك هبل بعضها، يعني يقول لك دعمم هكذا فقط، لا تجعل نفسك في كل شيء لا هكذا، يعني دعم فقط. لكن إذا أقبل العبد على ربي لا تبالي، الله هو الذي يرفع الشخص، ليس فقط بكثرة علمه، العلم لا شك معلوم ذلك، فلو علم الله صدقك، والله لو كنت أقل أهل اليمن العالم، علم الله صدقك سيبارك الله عز وجل بما عندك. انظر إلى أئمة فطاحلة في العلم، ما يذكرون مثل غيرهم، ليس للرياء، فالناس يتفاوتون في إخلاصهم وصدقهم وهمتهم وإقبالهم على الله. اقرأوا في تراجم بعض العلماء كيف رفع أولئك وانتشرت كتبهم وظهر خيرهم أعظم ممن وأقدم منهم وأقدم بل ربما من تلامذة تلامذتهم. الله يرفع من يشاء. هذا نكتفي بهذا القدر.